السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، هذا كفاح الحبيب يحييكم بصحبة مخرج الفترة ديار بامرني، ونحن نلتقيكم من جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر. تعالوا بصحبتنا أولا لمتابعة نشرة الأخبار مع رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. رحب الرئيس الأمريكي جورج بوش بنقل المهام الأمنية في محافظة الأنبار إلى القوات العراقية، قائلا إن هذه المنطقة لم تعد موطئ قدم لتنظيم القاعدة، كما جاء في بيان صدر عنه أضاف فيه أن الفضل في هذا الإنجاز يعود إلى شجاعة القوات الأمريكية والعراقية وكذلك شجاعة أبناء العشائر والمدنيين الآخرين في الأنبار. حسب البيان، السفارة الأمريكية في بغداد أصدرت بيانا مشتركا عن السفير راينر كروكر والجنرال ديفيد بيتريوس قائد القوات الأمريكية في العراق، ورحب البيان الذي تسلمت إذاعة العراق الحر نسخة منه رحب بنقل مسؤولية الأمن في الأنبار إلى الحكومة العراقية باعتبارها خطوة إيجابية على طريق اعتماد العراق على ذاته، مشيرا إلى أهمية هذا الإنجاز ومشيدا بقوات الأمن العراقية في المحافظة، قائلا إنها عملت بشكل مستقل على مدى الشهرين الماضيين. يذكر أن الأنبار هي المحافظة 11 التي يتم نقل المسؤولية الأمنية فيها إلى الحكومة العراقية. صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن الحكومة العراقية تؤكد نيتها في فرض سيادتها الكاملة على منطقة معسكر أشرف في محافظة ديالى، والذي يضم عناصر منظمة خلق الإيرانية، وأنها ستتعامل مع أفراد هذه المنظمة تعاملا إنسانيا وبما تفرضه القوانين الدولية المعمول بها، كما لا تنوي طرد أفراد هذه المنظمة أو إخراجهم من العراق قسريا، غير أنها تشجع على مغادرة العراق. الدباغ أضاف أن الحكومة تحذر من أي ممارسات أو اجتماعات غير قانونية تقوم بها هذه المنظمة أو أي فصائل سياسية أخرى في معسكر أشرف. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن الناطق باسم وزارة الداخلية لواء الركن عبد الكريم خلف قوله إن العمليات الأمنية التي نفذتها القوات العراقية على مدى عام طهرت العراق إلى حد كبير من المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون باسم تنظيمات مثل تنظيم القاعدة. خلف أضاف أن المقاتلين العرب غادروا العراق وكان منهم عشرات في ديالى بشكل خاص، ويعود الفضل في ذلك إلى العمليات الأمنية وإلى تزايد قوة الدولة العراقية. صادق مجلس رئاسة الجمهورية اليوم على قانون الموازنة التكميلية للسنة المالية 2008 بعد أن تم إقراره من قبل مجلس النواب، وجاء في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية وتلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أن مجلس الرئاسة صادق في جلسته اليوم على قانون الموازنة التكميلية العامة الاتحادية للسنة المالية 2008 بناء على ما أقره مجلس النواب. وأوضح البيان أن إيراد الموازنة التكميلية الاتحادية المعدلة تقدر ب 8.476 مليار و109 ملايين و193 ألف دينار. أواصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. قالت منظمة سويسرية غير حكومية تحمل اسم جنيفا كول وتعمل في مجال إزالة الألغام، قالت إن الحزب الديمقراطي لكردستان إيران وهو حزب انفصالي قام بتدمير خزينه من الألغام ويضم 400 لغم تقريبا في مدينة كويا في شمال العراق. يذكر أن هذا الحزب تأسس في عام 1945 للمطالبة بالحكم الذاتي للمنطقة التي يقطنها الأكراد في إيران، ويعمل على مناهضة نظام إيران انطلاقا من العراق، وكان يقوم بزرع ألغام في إيران حتى توقف الحزب عن رفع الأسلحة في عام 1997. أحذر وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف الغرب اليوم، معتبرا أن الغرب سيرتكب خطأ تاريخيا لو واصل دعمه قيادة جورجيا، ثم دعا إلى فرض حظر على الأسلحة عليها لحين تشكيل حكومة جديدة. في غضون ذلك يعقد قادة أوروبا مؤتمر قمة للنظر في المسألة الجورجية. مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا قال إن المؤتمر لن يناقش اليوم فرض عقوبات على روسيا، ثم عبر عن أمله في إرسال بعثة مراقبة مدنية جديدة إلى جورجيا. وقال قبيل انعقاد الاجتماع:
لدينا حوالي 40 شخصا في جورجيا حاليا في إطار بعثة تقصي، ونود إرسال بعثة جديدة في وقت قريب. آمل أن يتوصل المجلس الأوروبي في اجتماعه المقبل في 15 من هذا الشهر إلى الانتهاء من اتخاذ جميع القرارات، وبعدها سنبدأ بإرسالها.
هذا وعبرت روسيا عن مساندتها إرسال قوة شرطة دولية إلى جورجيا بهدف الحفاظ على الأمن في المناطق الحدودية لإقليمي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا الانفصاليين. أعلنت قوات التحالف في أفغانستان قيام قواتها وقوات أفغانية بقتل أكثر من 220 مسلحا في معارك دارت في جنوب البلاد على مدى الأيام الأربعة الأخيرة، وأكدت قوات التحالف عدم تكبدها خسائر بسبب هذه المعارك. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذه الساعة التي نقدم لكم فيها عددا من التقارير، وفيها تتابعون تقريرا عن مظاهر الأمن الذي يشهده قضاء بلد وانعكاسه على حملة إعادة الإعمار في المدينة. كما ستتضمن هذه الساعة جولتين صحفيتين للتعرف على أبرز المواضيع التي تناولتها صحف عراقية وأردنية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. مستمعينا الأعزاء، بعد أن كان مقررا أن يعلن عن افتتاح شارع المتنبي بعد إنهاء عملية إعادة إعماره في الرابع من أيلول، أعلنت أمانة بغداد إرجاء الافتتاح إلى تشرين الثاني المقبل. مدير مشروع إعادة إعمار الشارع المهندس صباح هليل أرجع في حديث لإذاعة العراق الحر أسباب الإرجاء إلى بطء الحركة الناجمة عن عدم التمكن من السيطرة على حركة الباعة المتجولين في الشارع، وكثافة العمل الذي يصل إلى 36 مبنى في شارع ضيق وبمنفذ واحد، فضلا عن تأخيرات تعود إلى وزارات أخرى مشاركة في العملية. حسن راشد يخبرنا المزيد عن الثابت والمتحرك في موعد افتتاح شارع المتنبي.
موعد بعد موعد يتأجل، ويبقى شارع المتنبي، شارع الثقافة والكتب والتراث البغدادي العريق، ينتظر مع المثقفين والكتبيين وأصحاب المقاهي يوم افتتاحه المتحرك. آخر موعد حدد لإعادة افتتاح الشارع بعد إعماره وتجديده هو الرابع من أيلول، إلا أن هذا الموعد أرجع أيضا إلى تشرين الثاني المقبل، كما يشير مدير مشروع إعمار الشارع المهندس صباح هليل.
الموعد الرسمي لافتتاح المشروع هو 4/9 رسميا، ولكن احنا نقول اكو تأخير راح يتمدد ممكن شهر ونص او شهرين لأسباب ربما غير منظورة. اولا انتو حركة الباعة المتجولين لو شوفوا صعوبة الحركة بالشارع، يعني حركة بطيئة، حركة الآليات كلش بطيئة بسبب كثافة الباعة المتجولين، كثافة الحركة، كثافة العمل، مباني 36 مبنى انت لازم تشتغل بها بشارع ضيق منفذ واحد.
ويقول هليل في تصريح لإذاعة العراق الحر أن الدوائر الساندة لمشروع الإعمار تتحمل جزءا من مسؤولية تأخير إنجاز الشارع.
شغل أخو دوائر ساندة تشتغل الأمانة، مو بس الأمانة تطور الشارع، هناك خدمات تشتغل بها الكهرباء، الوزارة الموارد المائية، الاتصالات، هذه أيضا تأخرت استجابتها، لا تزال بطيئة، لا تزال الموارد المائية بداية شغلها، الاتصالات لا زال يشتغلون، الكهرباء منجزين أعمالهم.
وعن طبيعة الحلة الهندسية والفنية التي سيكتسيها الشارع يقول مدير المشروع:
طورناه تطوير حديث ولكن بلمسات تراثية، يعني يعكس طبيعة الشارع التراثي، أضفنا له عناصر تراثية هي الأقواس الإسلامية ومادة الإنهاء اللي هي طابوق الشفقيم والطابوق المنجور، فأصبح شارع تراثي يتناسب ويا أهميته وتاريخه. يعني احنا صحيح حدثنا هناك بعض المباني كانت هي مباني حديثه نسبيا يعني ما لها قيمه، ولكن احنا طورناها بطراز تراثي، ضفنا لها عناصر تراثيه اصبحت تحاكي عموم الشارع وتحاكي طبيعه الشارع وتاريخ الشارع.
وكان شارع المتنبي قد تعرض لهجوم بسياره ملغومه العام الماضي، ما اسفر عن قتل العشرات من رواده وتدمير جزء كبير منه، بما في ذلك مقهاه الشهير مقهى الشاه بندر. صاحب المقهى الحاج محمد الإخشالي يتحدث عن أسباب تأخير افتتاح الشارع.
الفاجعة اللي حصلت بشارع المتنبي كانت في 5/3/2007، وكانت ضربة موجعة أليمة، راح ضحيتها 68 شهيد، مع الممتلكات والمطابع كلها تهدمت وانتهت. لما صدرت الموافقات في شهر 11 على التعمير، ومتأخرت منك على الصرف، ولكن جهود أمين بغداد فإذا أراد يعمر بس المتضرر راح يصير نشاز، فأصبح تعمير الشارع من الشط من الشريعة إلى نهاية الشارع المتنبي يعني شارع رشيد.
ويقول الإخشالي إن مقهى شاه بندر أنجز إعماره وسيفتتح بعد رمضان مباشرة.
أما عن المقهى أخذ على عاتق الأمين أن يكملها بالكامل بالفعل، رممها وكملها بالكامل وهسه جاهزة، وفي قريب العاجل إن شاء الله بعد رمضان، برمضان تغلق اعتيادي، وبعد رمضان مباشرة إن شاء الله تكون المقهى تتلقى روادها، تتلقى المثقفين، تتلقى شرائح المجتمع البغدادي العريق.
ويبدو أن التفجير الإرهابي والمواعيد المتحركة لم تدمر مكتبات الشارع ومقهاه، وإنما دمرت أيضا علاقته برواده من المثقفين. رئيس تحرير مجلة الفكر الحر التي تصدر عن رواد الشارع كريم حنش يعتب على المثقفين المتغيبين عن شارعهم:
أعتقد الرواد المفروض شينا ما بين الرواد المفروض أن يضحون وينزلون عن برج عاجي هو اسم البقاء فأمكنتهم، الوضع استقر، الشارع قاعد يصير فيه عمليات بناء، المفروض من المثقف العراقي إذا ما يجي بالأيام العادية يجي بيوم الجمعة، أغلب المثقفين قلة قاعد يجون بيوم الجمعة، والمفروض من المثقف أن يبادر، يعني المفروض تكون عنده روح المبادرة بالمجيء لشارع المتنبي.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم مستمعين الكرام. يشهد قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين استقرارا أمنيا انعكس إيجابا على حملة إعادة إعمار المدينة بعد توقف أعمال العنف وعودة الأمن بسبب انتشار قوات الأمن العراقية وتكاتف عشائر المدينة. مراسل إذاعة العراق الحر في تكريت عبد الله أحمد تحدث مع أبرز شيوخ عشائر المنطقة عن الواقع الجديد الذي تعيشه المدينة وما يتم تنفيذه من مشاريع فيها.
بعد سلسلة طويلة من أحداث القتل والعنف الطائفي وما لاحقه من عمليات تهجير قسرية وقعت في قضاء بلد خلال السنوات الماضية والتي راح ضحيتها العشرات، فقد عاد الأمن والأمان والتعايش الأخوي لهذا القضاء بعد انتشار القوات الأمنية وبعد تكاتف العشائر والعمل على حل النزاعات الطائفية وبشكل نهائي. الشيخ عجيل محمد خالص نائب رئيس مجلس شيوخ عشائر قضاء بلد:
قام مجلس شيوخ العشائر في قضاء بلد بحل النزاعات الشكلية أو السابقة بين العشائر، وإضافة لذلك كنا أول قضاء تقريبا بدينا بالمصالحة الوطنية، يعني نبذ العنف، نبذ القضايا الطائفية، تقريبا انحلت 80% من المشاكل، يعني قامت العشائر تقعد، احتضننا بحدود 25 مؤتمر.
الجماعات المسلحة التي ألقت السلاح من خلال العفو الذي صدر عن الحكومة العراقية مؤخرا والحلول التي قدمت كانت عاملا مشجعا ومهما في نجاح مشروع المصالحة الوطنية في قضاء بلد، بحسب ما أشار له حازم عيسى علي ممثل لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية في قضاء بلد.
بحكم ارتباطنا بلجنة متابعة وتنفيذ المصالح الوطنية في مجلس الوزراء خاطبنا اللجنة وكتبنا لها عدة حلول بخصوص تعويضات لأهالي الضحايا، سقطوا بحدود 200 ضحية من أبناء السنة والشيعة، حرقت بيوت ممتلكات، فيما يخص مسلحين في قضاء بلد سلم بحدود 600 مسلح ألقوا السلاح وانخرطوا في موضوع المصالحة.
وبعد الأضرار الكبيرة التي وقعت في قضاء بلد نتيجة الأعمال المسلحة فيها والتي طالت بنى التحتية التابعة للدولة وكذلك لأملاك المواطنين، طالب أبناء قضاء بلد بضرورة النهوض بواقع البناء والإعمار تزامنا مع الشعار الذي كان قد أطلقه رئيس الوزراء العراقي نور المالكي، والذي وصف هذا العام بعام البناء والإعمار. الشيخ صيهود حسن تامر، شيخ عشيرة البحشمة.
تدري المفخ هاشم لك كل النواحي اللي موجودة في القضاء، ثلاث نواحي بالقضاء، الثلاثة صارت بها مفخخات، صارت بها تفجيرات، صارت بها أضرار مادية، أضرار معنوية، بالإضافة إلى مركز القضاء أيضا صارت بها أضرار. هاي الأضرار يرادلها إعمار، يرادلها بناء البنية التحتية لها،
فلم يصل أي شيء يعني؟
لا لحد الآن ماكو، يعني أشياء بسيطة لأنه ما تدرج على ضمن القوائم الأشياء اللي تصير.
كما تشهد القرى والنواحي التابعة لقضاء بلد والتي كانت بالأمس القريب تعج بالمسلحين والأعمال المسلحة فيها، ومنها ناحية الإسحاقي أصبحت تشهد اليوم تحسنا أمنيا مع انتشار قوات الإسناد فيها أو ما يسمى بالصحوات. الشيخ نعمان السعدون مسؤول الإسناد في ناحية الإسحاقي.
صراحة ناحية الإسحاقي كانت من المناطق يعني الساخنة، والحمد لله والشكر بدور العشائر وشيوخ العشائر والإسناد فحاربنا الإرهاب والإرهابيين ومطاردتهم مكاناتهم اللي كانوا يختفون بيها، والحمد لله والشكر سيطرنا هسه الإسحاقي منطقة أمينة سايت الله، والناس الطيبين والخيرين في ناحية الإسحاقي والشيوخ واللجان الأمنية مثلا الجيش والشرطة.
عودة الأمن والأمان لمركز قضاء بلد والقرى والنواحي التابعة له انعكس إيجابا أيضا على تنقل المواطنين في السفر وسلك الطريق المؤدي من تكريت إلى بغداد بعد انتشار نقاط التفتيش التابعة للجيش العراقي وقوات الإسناد. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي النجف على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 107.8 ميجا هرتز، وفي السماوة على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 93.6 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعينا الأعزاء، نحييكم من إذاعة العراق الحر، ونبقى الآن مع قراءة لمحمد قادر في الصحف العراقية.
تخبرنا صحيفة المشرق المستقلة عما قررته الأمانة العامة لمجلس الوزراء من تقليص ساعات الدوام الرسمي في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال شهر رمضان، ليبدأ من الساعة 8 صباحا وحتى 2 من بعد الظهر، بحسب البيان الصادر عن المركز الوطني للإعلام في رئاسة مجلس الوزراء. هذا ولا زال الحديث عن استمرار المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان متصدرا أخبار صحف بغداد ليوم الاثنين، مشيرة إلى ما تشهده من تقدم، كما جاء في جريدة الاتحاد الناطقة باسم الاتحاد الوطني الكردستاني. أما النائب عادل برواري من التحالف الكردستاني فقد أبلغ صحيفة الزمان بطبعتها البغدادية بأن الوفد الكردي المفاوض سيبحث إمكان الشراكة في السيطرة على المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها خانقين. وفي الزمان أيضا نقرأ عن تضارب مواعيد القوات متعددة الجنسية ووزارة الدفاع بشأن تسلم المسؤولية الأمنية لمعسكر أشرف الذي تتخذه منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة مقرا لها في ديالى. ففيما أكد المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع اللواء الركن محمد العسكري تسلم قوات الجيش رسميا من المتعددة مسؤولية حماية معسكر أشرف، قال المستشار الإعلامي للمتعددة في العراق عبد اللطيف ريان من جهته أن قوات التحالف لم تحدد لغاية الآن الموعد النهائي لتسلم المسؤولية الأمنية في معسكر أشرف إلى القوات العراقية، وحسب ما ورد في صحيفة الزمان. جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي تنقل عن مصدر مسؤول في وزارة النفط بأن انفتاح الوزارة على الشركات العالمية يساعد في وصول العديد من الوفود العالمية، ما تطلب إعداد خطة لبناء مهبط لطائرات الهليكوبتر في مقر الوزارة لتسهيل عملية وصول ومغادرة هذه الوفود. وإلى صفحة آراء من التآخي، الصحيفة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني، إذ يكتب أحمد ناصر الفيلي عن المشهد السياسي العراقي بأن كثرة المشكلات وتوفرها على أكثر من وجه وعلى الصعد السياسي والاجتماعي والاقتصادية كفيلة بإحضار عديد الإشكاليات التي تتطلب حلولها وقتا وشروطا تاريخية لا يمكن القفز عليها بألعاب بهلوانية، مضيفا الكاتب بأن هناك البعض الذي يعيب على الحالة السياسية اليوم لأنها تقوم مع التوافق والموافقة، مطبقا في ذات الوقت مسطرة تفتقد إلى الشروط التاريخية الوضعية وتريد اختزال الواقع بمدخلات وإسقاطات فجأة تقف خلفها أهداف سياسية مرئية ومعلومة، وبالطبع كما جاء في مقالة أحمد ناصر الفيلي. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
نبقى مستمعينا الأعزاء مع عالم الصحافة، وهذه جولة في الصحافة الأردنية من إعداد وتقديم حازم بيضين.
تنقل صحيفة الغد عن أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن النفط العراقي الممنوح للمملكة بأسعار تفضيلية سيبدأ نقله منتصف أيلول المقبل، على أن الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ اليوم، وأشار أن النقل سيبدأ عندما يتم الانتهاء من جميع الأمور والاتفاقيات مع الأطراف العراقية. وتقول الدستور أن السفيرة العراقية في عمان أعلن رغبة العراق بعودة اللاجئين العراقيين الموجودين فوق أراضي المملكة إلى بلادهم بعد تحسن الوضع الأمني بشكل ملحوظ في بغداد، وأوضح أن هناك أعدادا كبيرة عادت بمحض إرادتها إلى العراق، فيما هناك من هم بحاجة إلى مساعدتهم للعودة إلى العراق، مشيرا إلى أن ما بين 500 إلى 600 شخص سجلوا أسماءهم في السفارة إلى الآن لكي تسهل عملية عودتهم إلى العراق. وتقول الرأي أنه بعد انقطاع استمر فترة طويلة بسبب أعمال العنف شبه اليومية، عادت البغداديات إثر التحسن النسبي في الأوضاع الأمنية إلى سوق الشورجة الشهير لشراء متطلبات شهر رمضان رغم شكي من ارتفاع الأسعار. وتفرض قوات الأمن العراقية إجراءات أمنية مشددة على الطريق الرئيسي المؤدي إلى المكان، حيث تتمركز نقطة تفتيش للجيش بشكل متواصل منذ عدة أشهر. وحول نفس الموضوع تنشر الغد تقريرا تقول فيه: أدى التحسن الأمني وتراجع دورة العنف الطائفي إلى عودة الأجواء الرمضانية إلى سابق عهدها رغم حذر السكان من أي انتكاسة في الأوضاع الأمنية، وهموم العراقيين وأولوياتهم هذا العام اختلفت تماما، فأصبحت هموم الحياة اليومية تتقدم على التحديات الأمنية ودورة العنف الطائفي التي تراجعت إلى حد ما خلال الأشهر الماضية، ما يعكس الشعور من أن تنعكس الهموم الجديدة على أجواء وليالي رمضان. وتحت عنوان أسئلة العراق الكبيرة تنشر الغد مقالا لباتريك كوبرن يقول فيه إن الولايات المتحدة والعراق تبدوان قريبتين من الاتفاق على توافق أمني، والذي سيتوجب على الولايات المتحدة بموجبه أن تسحب قواتها المقاتلة من المدن والبلدات والقرى العراقية نهاية حزيران 2009 ثم إلى خارج العراق كله نهاية كانون أول 2011. وسوف يحدث هذا فقط في حال وافقت لجنة أمريكية عراقية وزارية على أن الأمن في العراق قد تحسن إلى درجة تستطيع بموجبها قوات أمنية عراقية تولي السيطرة، وتكشف عناصر أخرى من مسودة الاتفاق عن أن رئيس الحكومة العراقية نور المالكي يبدو أكثر ثقة بشكل متزايد من قوة جيش حكومته وشرطتها. والنقطة الرئيسية بخصوص هذا الاتفاق في حال تم تطبيقه كما هو متوقع، فهو أن الولايات المتحدة سوف لن تظل القوة العسكرية المهيمنة في العراق منذ الصيف القادم لأول مرة منذ عام 2003. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم مع جولة في الصحافة، وعودة إلى برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم من إذاعة العراق الحر، ونعود مستمعينا الأعزاء إلى متابعة التقارير المحلية، وفيها تتابعون تقريرا عن تخصيص 100 مليون دولار لمشاريع خدمية سريعة في مدينة الموصل. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. مستمعينا الأعزاء، يمثل مبنى الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق الكائن في ساحة الأندلس ببغداد مكانا يلتقي فيه الأدباء كل سبت وأربعاء من كل أسبوع ليفرغوا ما تكتنزه رؤاهم عن الأشكال التعبيرية. مراسل إذاعة العراق الحر عادل محمود تحدث إلى عدد من الشعراء الذين يشغلهم هم الجدل حول الأشكال الشعرية وفتح فضاءات جديدة في حلقات من النقاش المتصاعد في الوسط الثقافي العراقي.
لكل فئة من المجتمع هموم ومشاغل معينة. الأدباء العراقيون تجدهم يتقاطرون كل سبت وأربعاء على مقر اتحاد الأدباء والذي يمثل المتنفس شبه الوحيد لهم. تراهم قادمين من أماكن بعيدة تحت حرارة الصيف الساخن فقط ليتجمعوا مع زملائهم وينثرون مواضيع جديدة أو يعودون إلى مواضيع سبق مناقشتها مرارا ليشبعها تحليلا وتفصيلا. من المواضيع الأثيرة والتي تمثل محور نقاش شبه دائم للأدباء وخصوصا الشعراء منهم هو الجدل حول الأشكال الشعرية، فهل انقضى زمان الشعر العمودي وهل ينبغي إحياؤه أم يتوجب فتح فضاءات جديدة للشعر والشاعرية؟ والملاحظ أن هذا الجدل كثيرا ما يتسم بالتوتر فيتم نفي كل طرف لشعرية الآخر حتى أصبح هذا النقاش وما يلازمه من مماحكات علامة شبه دائمة في الوسط الثقافي.
هذا الصراع عن الأشكال يخفي في داخله رغبة الشعراء في عدم تداول مضامين قصائدهم للتغطية على كثير من الفراغات داخل القصيدة والكثير من ال...
وليش كل جهة تتهم الثانية يعني تسقطها كلاميا؟
هذا التنافس ليس شريف وغير مقبول، وهو في النهاية يعبر عن أنانية بعض الشعراء في حيازة الجمهور، في حيازة الشهرة عن طريق الشتم والمغايرة.
الفعالية الأخيرة التي أقيمت في اتحاد الأدباء تضمنت موضوعا يمثل امتدادا لهذا الجدل، حيث ألقى الناقد بشير حاشم محاضرة عن الأوزان الشعرية وتطورها عبر التاريخ، مارا باكتشاف الخليل بن أحمد الفراهيدي لها ومعرجا على رفض بعض الشعراء القدامى الأنصياء لما وضعه الخليل من ضوابط كشاعر العباسي أبو العتاهية، وصولا إلى العصر الحديث والخرق الشعري الذي مثله كل من السياب ونازك الملائكة إذ تخلوا عن الشكل العمودي للقصيدة، وضحاً ما أعقب ذلك من ظهور لقصيدة النثر حيث أخذ نماذج من شعراء السبعينات من القرن الماضي وثمانيناته وتسعيناته، مؤشراً كيف تعامل الشعراء المختلفون مع موضوع الوزن بطرق مختلفة اعتماداً على تصور كل منهم لما ينبغي أن تكون عليه القصيدة الحديثة.
كتب أبو فراس الحمداني أيضاً على بحر الطويل إحدى رومياته: أقول وقد ناحت بقربي حمامة أي عجالة هل تشعرين بحالي. الآن الطلف بن العبد كتب على بحر الطويل، وأبو فراس الحمداني كتب أيضا على بحر الطويل. طلف كتب على بحر الطويل قبل أن يهتدي الخليل إلى العروق، وأبو فراس الحمداني يفترض أنه كتب على بحر الطويل بعد أن اهتدى الخليل إلى العروق.
المحاضرة أثارت كالمتوقع جدلا واسعا، وانقسم الشعراء كالعادة إلى مدافعين عن الشكل القديم وآخرين يقفون ضده. وبعد انتهاء المحاضرة خرج الأدباء من القاعة إلى الفناء الخارجي لمبنى الاتحاد مواصلين أحاديثهم حول هذا الموضوع الأثير لديهم، لينصرفوا من ثم كل إلى غايته ويعود مبنى الاتحاد خاليا مرة أخرى بانتظار تجمع جديد للأدباء والكتاب يقبلون فيه من شتى مناطق العاصمة رغم صعوبة المواصلات وحرارة الأجواء.
المتنفس الوحيد للأدباء في هذه العاصمة يكاد يكون اتحاد الأدباء المتنفس رقم واحد، إنه فلذلك نجي نتابع ما هو كل ما هو جديد علّه يكون جديدا طبعا.
بس كملتقى
بلا شك هو متنفس كبير، تبادل وجهات النظر، لقاء الأحبة، الأصدقاء بحد ذاته، هذا الود المستمر يحسسك أنك موجود والفعل الثقافي موجود.
لعل من الملفت للنظر نجاح الاتحاد العام للأدباء والكتاب في الحفاظ على فعالياته الأسبوعية طوال الأعوام الماضية، وحتى عندما تردت الظروف الأمنية إلى أسوأ أوضاعها، في وقت أغلقت مؤسسات ومنتديات كثيرة أبوابها ولا تزال، سوى بعض المحاولات هنا أو هناك والتي أخذت بالتزايد مع التحسن المضطرد في الأوضاع الأمنية، لتفتح للأدباء والكتاب فضاءات جديدة لتداول مشاغلهم وتبادل أحاديثهم التي طالما ميزت هذه الفئة عن الفئات الكثيرة الأخرى من الناس والتي لا تعرف شيئا عن الكتب أو الأدب أو الشعر إلا ما يقع صدفة بين أيديها أو على أسماعها. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، أعلن في محافظة نينوى عن تخصيص 100 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشاريع خدمية بشكل سريع حسب أولويات الحاجة. مراسل إذاعة العراق الحر نقل عن رئيس لجنة إسناد نينوى فاروق عبد القادر قوله إن المشاريع تخص خدمات صحية ومجاري وماء وتم الإعلان عنها وقد أحيل بعض منها وما زال بعضها الآخر قيد الإحالة، فيما شكى سكان المحافظة من كثرة ترديد المسؤولين تنفيذ مشاريع دون جدوى.
100 مليون دولار أمريكي هي تخصيصات تنفيذ مشاريع خدمية سريعة في الموصل ستأخذ أولوياتها، وحسب وزير الاتصالات ورئيس لجنة إسناد وإعمار نينوى فاروق عبد القادر،
مشاريع لجنة الإعمار منها الصحية والبلدية والبلديات والكهرباء والماء والمجاري وغيرها ثبتت حسب اقتراح الدوائر وتم الإعلان عنها، وهي الآن قسم منها محالة ويجد عمل فيها، وقسم منها لا زال قيد التحليل والدراسة، وقسم منها معدل الإعلان، وكذلك بالنسبة للتعيينات التي صدرت أيضا تم تعيين حوالي 17 ألف من أهالي محافظة نينوى بشتى الدرجات الشهادات، تم تعيينهم بشكل مؤقت لمدة 6 أشهر، سنعمل على أن نمدد هذه المدة لمدة سنة إذا كان هناك إمكانية لذلك، وكذلك نطمح أيضا من خلال نتيجة المداولة مع السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية في بغداد نفعل بشكل أسرع مشاريع القروض الصغيرة كما تعرفون من حوالي 3 ملايين إلى 10 ملايين.
وفيما يتعلق بمشاريع تنمية الأقاليم في نينوى فقد أشار وزير الاتصالات في مؤتمر صحفي عقده في الموصل إلى آلية جديدة لتنفيذ المحال من هذه المشاريع بعيدا عن التلكؤ حسب قول الوزير.
أيضا هناك مهمة أخرى وهي موضوع المشاريع التي تدخل ضمن نطاق تخصيصات للأقاليم والمحافظات، تم الاتفاق على أن تعلن المحافظة عن كافة المشاريع الواردة ضمن خطة تنمية الأقاليم، وكل ما يحال مشروع تكون التخصيصات جاهزة، وستحول كل التخصيصات إلى محافظة نينوى من أجل أن تكون المشاريع جاهزة للإعلان ولا يكون هناك أي تلكؤ في تنفيذها. وهذا الحقيقة حل كان جدا مهم بعد المداولة مع دولة رئيس الوزراء والسماح بإطلاق هذه التخصيصات من أجل دفع العمل في هذه المحافظة.
وبرغم كثرة الإعلان عن تنفيذ المشاريع الخدمية بمختلف أنواعها إلا أن الموصليين كانت لهم آراءهم بشأنها.
نسمع عن إعمار وإعمار وخطة إسناد مدينة الموصل، ما شفنا هذا الإعمار بالحقيقة، شفنا المسؤولين يطلعون بالتلفزيون ومنهم الأستاذ زهير الشلبي يعني صرح صرفنا كذا مبلغ وكذا مليار على إعمار مدينة الموصل وعملنا وبنينا وبلطنا شوارع وكذا، بينما إذا تنزل لسه على شوارع المدينة شوارع كلها منتهية، يعني إهمال ما يصوره الإنسان، عدم نظافة الشوارع والأزقة والانقطاع المستمر بالكهرباء والماء والانسدادات الموجودة بالمجاري، وما خفي كان أعظم، هي وعود ووعود وكل شيء ما كل حد الآن. أبسط شيء اللي هي العقود اللي هاي فترتها 6 أشهر وراح تنتهي، أكثر المتعاقدين لحد الآن لم يستلموا راتب، وأكثرهم استلموا نص راتب وثلث راتب وما نعرف إيش هي الأسباب، وإذا خلصت 6 أشهر ما مصير هذه العقود، ومع الأسف يعني ما نعرف أشني هذا الإهمال المتعمد لمدينة الموصل، بس نقول نخليها على رب العالمين أحسن.
يشار إلى أن خطة خدمية أعلن عن تنفيذها، غير أن نسبة المتحقق منها على أرض الواقع لم يلقى الرضا المقبول من جانب الأهالي والمواطنين. إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
وين واني وين قد فارق بيا الاثنين انت هاني تنام ليلك واني ما تغمضلي عين انت هاني تنام ليلك واني ما تغمضلي عين واني ما تغمضلي عين واني ما تغمضلي عين خديتي لالي وانت ما جابك حنين وانت ما جابك حنين وانت ما جابك حنين هاي مو ألهج باسمك لو غبت بعيوني رسمك هاي مو ألهج باسمك لو غبت بعيوني رسمك لو شكيتك مرة ظلمك قل لي صبر العاشقين قل لي صبر العاشقين قل لي صبر العاشقين انت وين واني وين قد فارق بيا الاثنين انت وين واني وين قد فارق بيا الاثنين انت هاني تنام ليلك واني ما تغمض لي عين انت هاني تنام ليلك واني ما تغمض لي عين واني ما تغمض لي عين واني ما تغمض لي عين.
مستمعينا الأعزاء، نبقى الآن مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. تثار العديد من التساؤلات حول إذا كانت الظروف ملائمة لعودة العائلات النازحة والمهجرة إلى مناطق سكنها الأصلية، خاصة بعد تأكيدات الحكومة العراقية بأنها توفر كافة العوامل التي تساعد على عودتهم بعد الاستقرار الأمني الذي تشهده العديد من المحافظات العراقية، وتنفيذ الحكومة برامج عدة ضمن إطار سياستها الرامية إلى معالجة النزوح، منها تخصيص مبالغ كبيرة لدعم ومساعدة تلك العوائل. وبالرغم من تأكيد بعض المسؤولين نجاح خطط الحكومة وعودة عدد غير قليل من العوائل النازحة والمهجرة، إلا أن العديد من المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية وكذلك عدد غير قليل من العوائل المهجرة تؤكد أن الظروف الآن غير ملائمة، مشيرة إلى الهاجس الأمني وقلة المساعدات وخاصة المادية التي خصصتها الحكومة لتعويض وتشجيع العوائل على العودة، الأمر الذي انعكس على عدد العوائل التي عادت إلى مناطق سكنها، إذ تمثل هذه العوائل نسبة قليلة جدا من العدد الإجمالي للنازحين والمهجرين. أعزائي المستمعين، ولتسلط المزيد من الضوء، البرنامج أجرى لقاءات مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وكذلك جهات حكومية،
المحامي علي طاهر رئيس منظمة أنتر SOS في محافظة النجف والمسؤول على تقديم المساعدات للعوائل المهجرة في مخيم المناظرة أكبر مخيمات اللاجئين في العراق، أكد على وجود صعوبات عديدة تواجه العوائل الراغبة في العودة، أهمها الوضع الأمني حتى في المناطق المستقرة، وكذلك قلة الدعم والبيروقراطية في تطبيق الجهات ذات العلاقة خطط الحكومة توزيع المساعدات والمنح.
بخصوص الحودة وبعد تحسن الوضع الأمني في بغداد وكذلك العملية الأخيرة في ديالة، قامت كثير من العوائل بالرجوع، ولكن هذه العوائل مقارنة بالأعداد التي قدمت أثناء الأعمال العنف الطائفية التي حدثت في المناطق الوسطى والشمالية قليل يعتبر. هذا التحسن الأمني دفع كثير من العوائل الآن في الوقت الحاضر بالعودة إلى مناطقهم الأصلية، ولكن هذه العوائل دائما تصطدم بحواجز معينة وهي حادث الماديات.
نسلط الضوء على هذا الموضوع أستاذ علي، خلال عودتهم هل أنتم على اتصال مع هذه العوائل؟ وهل نقلوا لكم أهم المشاكل التي تعانيها أثناء عودتها إلى مناطق سكنها الأصلية؟
نعم، كثير من العوائل عندما ترغب بالعودة إلى مناطقها ترسل مبعوثين من أبنائها لكي يستشفوا لهم الحال في المنطقة التي يرغبون في العودة إليها، وعندما يعودون نلتقي معهم ويحدثون عن المناطق التي هم يتحدثون دائما عن أن مناطقهم تعبانة جدا، وكذلك أيضا أن منازلهم قد دمرت أو شبه مدمرة ولا يملكون الأموال الكافية لترميمها، كذلك الأموال التي ينقلون إليها كما تعلم أن المبلغ يتجاوز ما بين 800 دولار إلى 300 دولار كأجور نقل من المحافظة الجنوبية إلى المحافظة الشمالية. هذه العوائل لا تملك هذا المبلغ أساسا لكي تقوم بالعودة إلى مناطقها.
عملية نقل العائلة المهجرة أو النازحة إلى مناطق سكنها الأصلية، هل العائلة هي تتكفل بمصاريف هذه أم الحكومة العراقية هي تكون مسؤولة عن عملية نقلهم إلى مناطق سكنهم الأصلية؟
هم يتحملون نفقات العودة، ولكن الحكومة العراقية دولة رئيس الوزراء قام بإعطاء مليون دينار لكل عائلة عادة، ولكن هذا المليون دينار لا يستلم نقلا، وإنما بعد عودته إلى مناطق التي جرى منها يعود ثم يسكن ثم بعد ذلك يخرج التأييد ثم بعد ذلك يؤيد التأييد من هجر المدين بعد ذلك يستلم الأموال، وهذا العملية الروتينية تجعله لا يملك النقود، عليه العودة ثم بعد ذلك يستلم مليون دينار.
هل الظروف الآن مناسبة لعودة العوائل المهجرة والنازحة إلى مناطق سكنها؟
والله حسب الاستبيان التي أجرته منظمتنا في الآونة الأخيرة، كذلك الاستبيان الذي أجرته وزارة الهجرة والمهجرين في مخيم المناظرة أصلا، أنه كثير من العوائل ترغب بالعودة ولكن ليس في الوقت الحاضر.
في نهاية اللقاء أشكر الأستاذ المحامي علي طاهر مدير منظمة أنتر SOS في محافظة النجف. أعزائي المستمعين، السيد علي حمدان مدير مكتب وزير المهجرين والمهاجرين أشار إلى عدم صحة ما تذكره بعض المنظمات وتردد العوائل في العودة، حيث أكد أن هناك العديد من المناطق أصبحت آمنة ويمكن لتلك العوائل العودة دون خوف. حمدان أكد أنه ليس هناك تأخر في تطبيق خطط الحكومة، وإنه بالرغم من أن ما خصصته الحكومة من منح هو قليل إلا أن هناك جهات أخرى تقدم مساعدات إضافية، وكذلك عزم الوزارة الضغط على الحكومة في تقديم المزيد من الدعم المادي.
مقومات عودة العوائل متوفر، هذا على أساس المستوى الأمني. الجانب الآخر واللي يعتبر يعني تصريحات السادة المسؤولين الذي يعتبرون عائق أمام عودة العوائل النازحة عن عودتهم إلى أماكن سكنهم الأصلية أو موضوع الأملاك المغتصبة لتلك العوائل، غير أنه بعد إصدار الأمر الديواني الذي تشكلت بموجبه لجنة برزت منها مجموعة توصيات خاصة تهدف إلى إخلاء وإخراج المتجاوزين على الأبنية على دور ومساكن العوائل المهاجرة والنازحة، فأعتقد أنه الهاجس الأمني الذي يشير إليه مجموعة من المسؤولين هو وجود التجاوزات على تلك الأبنية، لكن على أساس أرض الواقع والواقع الميداني الأمني يشير بشكل واضح على أنه لم ترد خلال تلك الفترة حوالي بعد بداية تنفيذ خطة فرض القانون إلى وقتنا الحالي لم تؤشر أي حالة من حالات النزوح لدى الوزارة.
أستاذ علي حمدان، العديد من العوائل العراقية تتحدث عن دور البيروقراطية في عملية حصول على منحة التي خصصت وهي المليون دينار، هي أيضا من الأسباب الرئيسية التي تمنع تلك العوائل العودة.
إذا كان معنى البيروقراطية التي تشير إليها العوائل خلال لقاءاتكم حول القضايا الروتينية التي ترافق عملية تسجيل إلى حين الوصول إلى منحة المليون دينار، فهذا أمر قانوني. تعرف أن المؤسسة الحكومية يجب أن تلتزم بضوابط قانونية، غير أنها مع ذلك لدينا يعني لدينا فرق للمراقبة، ولدينا فرق من داخل الوزارة ومن خارج الوزارة لمراقبة تنفيذ آليات منح العوائد وتسهيل مهمة منحها. هذا من جانب. الجانب الآخر الذي تطرقت إليه في سؤالك حول موضوع هل المبلغ يكفي، أحب أشير أنه الوزارة لديها آفاق وطموحات أعلى من المبلغ المنحك اليوم، لكن يجب أن نراعي أن حجم مشكلة النزوح والهجرة يعني مشكلة كبيرة وليس بالمشكلة البسيطة، لأنه عدد العوائل النازحة كبير، وهناك مبلغ إضافي على هذا الموضوع. لكن الوزارة تطمح أن لا تكتفي بمطالبة من قبل الحكومة العراقية وهي جزء من الحكومة العراقية بمبلغ المليون دينار، بل تحاول الحصول على امتيازات وتوصيات أخرى تصل في خدمة عودة تلك الأسر وكذلك استقرارها.
في نهاية اللقاء أشكر الأستاذ علي حمدان مدير مكتب وزير المهجرين والمهاجرين.
شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا الكرام، المنظمات الدولية أشارت في مناسبات عدة إلى أن الظروف الحالية غير ملائمة لعودة المهجرين والنازحين، حيث أفاد تقرير أصدرته مجموعة الأزمات الدولية في تموز 2008 عدم وجود أي دلائل تشير إلى أن أعدادا كبيرة من اللاجئين عادوا إلى بلادهم إثر التقييم الإيجابي للأوضاع الأمنية. ونقل التقرير تصريح مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إن الوضع الحالي في العراق لا يقدم إلى الآن الضمانات الضرورية لعودة آمنة وحياة كريمة للاجئين العراقيين. المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وفي مقابلات أجرتها للإذاعة أكدتا عدم تشجيعهما فكرة عودة العوائل النازحة، حيث أكدت السيدة عبير عطيفة مسؤولة الشرق الأوسط في المفوضية إن عدم التشجيع هذا سببه عدم قدرة المنظمة تقييم الوضع داخل العراق.
احنا سياستنا كمفوضية عليا لشؤون اللاجئين لا نستطيع أن نشجع على العودة، ولكن في الوقت نفسه لا نستطيع أيضا أن نبدي رأي في هذه المسألة، لأن ليس لنا تواجد ولا طريقة نستطيع أن يعني نقيم بها الوضع داخل العراق. وبالتالي في الوقت الحالي قرار العودة هو قرار شخصي، إذا رأى اللاجئ العراقي أو النازح داخليا إن العودة ممكنة في ظل ظروفه التي غالبا هو أعلم بها عن أي عنا حتى كمنظمة، يعني لا نستطيع أن نقف أمام هذه العودة. ولكن سياستنا في الوقت الحالي إنه لا نستطيع أن نشجع عودة واسعة النطاق لأعداد كبيرة من العودة الطوعية، هي من أكثر الحلول عملية بالنسبة لأي أزمة لاجئ في العالم. ومن يستطيع العودة أو من يرغب في العودة ممكن أن نقدم المساعدة له في إطار الإمكانات المتاحة. هو بالوضع بالفعل الحالة الأمنية استقرت في كثير من المناطق بالعراق، ونتمنى أن تستمر على هذا النحو، ولكن يعني من موقفنا نحن يعني هو صعب تحديد إذا كان يعني هو قرار شخصي.
في نهاية اللقاء أشكر السيدة عبير عطيفة الناطقة الرسمية باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الشرق الأوسط، شكرا جزيلا. مستمعين الكرام، وبين من يشجع على عودة العوائل النازحة وبين من يؤكد أن الظروف غير ملائمة، تؤكد بعض الجهات أن هناك جانب صحيح وآخر غير صحيح في كلا الرأيين. السيد باسل العزاوي رئيس المفوضية العراقية لمؤسسات المجتمع المدني أكد أن ما تقول الجهات الحكومية هو صحيح، حيث الاستقرار الأمني وتنفيذ خطط خاصة لعودة العوائل، لكنه أشار أيضا إلى أن ما يقدم لتلك العوائل من ضمانات قليل وغير كافي. العزاوي من جهة أخرى شجع العوائل وخاصة تلك التي تعيش في المخيمات العودة إلى مناطقها الآمنة، مشيرا إلى أنه بالرغم من قلة الدعم والمساعدات لكن تبقى هذه الظروف أحسن من العيش في خيم ممزقة.
الأوضاع الآن أصبحت أكثر استتبابا مما كانت عليه، ونجد أن الآن الفرص سانحة وجيدة، ولكن أيضا هنالك العديد من المعيقات في هذا الجانب اللي تتمثل أولا في أن أغلب دور هؤلاء المهجرين تم الاستيلاء عليها، أما من الميليشيات أما من عناصر إجرامية أما تم استغلالها من قبل كيانات أو جهات أخرى، إضافة إلى ضعف الإمكانيات والعوائد المالية التي تسمح لهم بالعودة من قلة فرص العمل وعدم وجود مدخرات تساعد هذه العوائل إلى العودة إلى ديارها. أيضا يجب على الدولة أن توفر الاحتياجات اللازمة وإمكانية دعم هذه العوائل إلى مساعدات في مجال إيصالهم إلى دورهم، إضافة إلى تأمين حياتهم ومساعدة سكنهم وتوفير فرص عمل لهم. ما يؤمن من احتياجات من الدولة هو محدود في هذا الاتجاه، وخطط وبرامج الدولة أيضا قليلة وغير كافية لهذا العدد الكبير. أما المنظمات الدولية كالأمم المتحدة وكذا فهذا نشاطها محدود جدا.
هناك دائما رأيين حول هذا الموضوع، العوائل العراقية المهجرة إن كانت مهجرة أو نازحة، وبعض المنظمات الإنسانية إن كانت محلية أو إقليمية تقول إنه الظروف الآن غير ملائمة، الهاجس الأمني لا زال هو الهاجس الأكبر، والخوف من العودة هو السبب الرئيسي لمنع هذه العوائل العودة إلى مناطق سكنها الأصلية، إضافة إلى الدعم والمساعدة هو قليل وغير كافي. هذا الرأي الأول. الرأي الآخر المعاكس هو رأي الحكومة العراقية والجهات العراقية، إن كان وزارة المهجرين والمهاجرين وزارة الداخلية، تقول إن كل الظروف ملائمة الآن ومناسبة لعودة العوائل المهجرة بالنسبة للمناطق الأمينة. طبعا
الدولة ترى أن تعود المهاجرين، الوضع أصبح مستتب وآمن ويجب أن يعودون، وهذا بجانب من الصح لأن هنالك أماكن آمنة ويجب أن يرجع حتى يستقر المواطن، ولكن الدولة عندما تقول هذا الرأي هنالك هذا ليس يتكلم كلام، فجزء منه صحيح وجزء الباقي خطأ. يعودون على ماذا إذا كانت دورهم مخربة وتم استلاب ممتلكاتهم؟ إذن هنالك جزء من قرار الدولة صحيح وهنا أكو فرص للعودة، وجزء منه خطأ وهو جزء كبير أنه عدم توفر إمكانيات لهم، عدم إبداع تسهيلات لهم. كذلك الرأي الآخر أيضا بجانب صح، صعوبة وصولهم، صعوبة تأمين حياتهم، صعوبة توفير مستلزماتهم، وهنالك أيضا بهامش أو جانب بسيط من الخطأ باعتبار أنه هنالك عوائل يجب أن تعود إلى دارها، هي ستجد فيه على إمكانيات البسيطة سيكون أفضلا من الخيم التي يسكنون فيها، والاستجزاء من المنظمات الدولية وضعف أداء الدولة باتجاههم سيجدون على الأقل ملاذهم في بيتهم وفي منطقتهم.
في نهاية اللقاء أشكر الأستاذ باسل العزاوي رئيس المفوضية العراقية لمؤسسات المجتمع المدني من بغداد. شكرا جزيلا أستاذ باسل.
شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، منظمات دولية ومحلية لم تعارض فقط فكرة عودة النازحين، بل وحتى فكرة عودة اللاجئين في دول الجوار، مؤكدة أن الضمانات المقدمة لتلك العوائل غير كافية. منظمة Refugees International اللاجئين الدولية، والتي تضم أكثر من 100 منظمة غير حكومية، أصدرت بيانا تحذر فيه من عودة اللاجئين، خاصة بعد تشجيع الحكومة العراقية تلك العوائل العودة من خلال تنظيم رحلات جوية مجانية. وجاء في بيان المنظمة الذي أصدرته في آب 2008 والذي نشرته شبكة الأنباء الإنسانية إيرين التابعة للأمم المتحدة، إنه سيكون للعودة المستعجلة وقبل الأوان تبعات كارثية على المشردين أنفسهم وعلى استقرار العراق. وأضاف البيان إن العنف ما يزال منتشرا في العراق، وما تزال الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه النظيفة والمأوى المناسب غير متوفرة في أجزاء كثيرة من البلاد، مشيرا إلى أن الوضع في العراق لا يساعد بعد على عودة اللاجئين والنازحين. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
من الصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.